بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة بعنوان أقوال علماء السنة في منهج الموازنات. علماء السنة العلماء الكبار كشيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى، ومحدث الزمان محمد ناصر الدين الألباني، وفقيه الأمة محمد بن صالح العثيمين، والفقيه الأصولي صالح بن فوزان الفوزان، والفقيه صالح بن محمد الحيدان، والمحدث عبد المحسن العباد رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. هذه رسالة تخص مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الموازنات حال الحكم على الشخص. إذا كان الشخص من أهل البدع والأهواء وأردت أن تحكم عليه، فما هو السبيل؟ هل إذا كان لهذا الشخص حسنات سواء تعلقت بعبادة أو تعلقت بعلم فيجب ذكرها حال الحكم إذا كان أهل البدع والأهواء، أو أنك تذكر الحكم فقط دون الرجوع إلى محاسنه؟ هذا تصور المسألة. يعني أقول مثلا عمرو بن عبيد الذي قالوا فيه بأن هذا الرجل كان على عبادة وعلى طاعة وعلى همة عالية في التعبد قل أن يبلغها أحد في زمانه وعصره، حتى قال القائل كل الناس يبغي صيدا إلا عمرو إيه ابن عبيد. فهل يطوى حينما آتي لترجمة عمرو بن عبيد أقول عابد زمانه وكذا معتزلي محترق؟ هل أقول هذا؟ أو مثلا آتي الكرابيسي وأقول مثلا فقيه كذا المبتدع، أو آتي مثلا إلى الحارث المحسبي أقول مثلا واعظ الأمة المبتدع مثلا؟ هل يا ترى هذا يلزمني من باب الإنصاف المزعوم؟ فإنك تجد نمطا معينا من يتصدر في تعليم الناس يوجب هذا الأمر. يعني مثلا إذا أتيت الآن تنتقد مثلا أحدا من هؤلاء المخالفين، حسان حويني، أحد من هؤلاء عبد المقصود برهامي أو شيء من هذا، فإنهم يوجبون عليك أن تقول ماذا؟ ألا تدر حسنات الرجل، وينبغي عليك أن تقول محدث الأمة ومحدث مصر ومحدث كذا، الرجل العالم بالحديث كذا كذا كذا، المبتدع فلان الفلاني. هل تقول هذا؟ هل يجب عليك أن تقول هذا؟ هم يجعلون هذا من باب الحسنات والسيئات ومن باب الإنصاف. فإذا أردت أن تتكلم في واحد من هؤلاء فينبغي أن تنصف وأن تذكر ما له وما عليه، ما له وما عليه. لا ينبغي أن تقول مبتدع، لا ينبغي أن تقول حذر منه، لا ينبغي أن تقول كذا، حتى تعطي ترجمتك منه. هذا حقه، وبادئ ذا بد لابد أن تعلم أنه يا إخواني فرق بين الترجمة للشخص، بين الترجمة للشخص وبين تلقي العلم عن الشخص والحكم على الشخص وقبول رواية الشخص. قبول الرواية من أهل البدع، التلقي عن أهل البدع، الحكم على أهل البدع.
قال فالهمة في طلب،
ما الذي يبقى؟ ترجمة كثير من الترجمة لأهل البدع. إذا أردت أن تترجم رجل فما هو منهج العلماء؟ منهج العلماء في الترجمة التقميش، أي يذكرون كل شيء، إن كان عابدا قالوا عابد، إن كان عالما بالفقه قالوا عالما بالفقه، إن كان كذا إن كان كذا. فهذه قائمة على التقميش، والترجمة ليست حكما إنما يذكر أحوال. وعلى هذا صار علماء الإسلام، وعلى هذا صار علماء الإسلام التقميش. طيب، وعليه لا ينبغي أن تستدل بالترجمة للمبتدع على الحكم على المبتدع، وتقول الذهبي ذكر في كذا، وابن حجر ذكر كذا، وذكر أنه كان وكان وكان. نقول كل هذه تراجم، كل هذه تراجم، فالتراجم باب، والحكم على صاحب البدعة باب آخر. طيب الحكم عليه، ثانيا الحكم عليه، الحكم عليه يمتنع أن تذكر حسنة من حسناته، وإنما الواجب عليك أن تذكر الحكم فيه، فتقول هذا مبتدع ضال، هذا معتزل محترق، هذا كذا هذا كذا، وهذا سيأتيك من كلام أهل العلم. وإذا رجعت إلى أحكام العلماء لا تجد ترجمة بالحسنة أبدا، وإنما الترجمة بالحكم الذي يستحق، هذا معتزل كذا، هذا صوفي محترق، هذا حزبي، هذا كذا هذا كذا إلى آخر. طيب الثالث التلقي عنه، تلقي العلم عن المبتدع. قد يكون مبتدعا ولكن على علم بالأصول باللغة بكذا، فهل يصح ويجوز هذا؟ الجواب لا يجوز التلقي عن صاحب البدعة أبدا، والتلقي عنه حرام، بل وسماع كلمة من كلماته لا يجوز لك، فإنه قد تسمع منه الكلمة أو الدليل فينزل في غير منزله فتضل بسبب استدلال هذا وتكون شبهة في قلبك قد تكون سبب انحرافك، فلا يجوز السماع أبدا. وأهل العلم على التحذير من السماع لأهل البدعة والأهواء كما سيأتي. طب الأمر الرابع وهو إيه؟ قبول الرواية. الرواية عن أهل البدع فيها تفصيل عند أهل العلم، الراجح أنه يجوز الرواية عن صاحب البدعة بشروط وضعها العلماء. فجاء بعض الناس وقال أنتم تحذرون من المبتدعة وتقولون لا نتلقى العلم عن هذا المبتدع، مع أننا إذا فتحنا البخاري فتحنا مسلما فتحنا كتب الحديث وجدنا رواة متهمين بالبدعة وما عليك رووا عنهم، فظنوا أن باب الرواية هو باب التلقي. غلط. ولهذا هات من مشايخ الترمذي، من مشايخ البخاري، من مشايخ أبي داود رجل صاحب بدعة ذهبوا يتلقون عنه العلم، هذا لا يوجد. أما الرواية فمستثناة لأنها تتعلق بماذا؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بكلام النبي، فطالما توافر فيه شرط الرواية وهو الضبط وكذا فيؤخذ تؤخذ روايته، ومع ذلك إن كانت معروفة من رواية أهل السنة والجماعة رواية الأثبات من السنة فإنهم يهجرون رواية صاحب البدعة ولا يلجؤون إليها إلا اضطرارا أو لعلة من العلل، إنما اختيارا لا. فباب الرواية لما تعلق بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ترد رواية المبتدع فيرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا وجدنا من كان على منهج كذا، من كان على منهج كذا، طبعا ولا يأخذون عن الغلاة، فالغلاة زي الروافض وكذا وكذا لا مجال لهم عند العلماء في قبول الرواية، إنما مثلا في قول فلان كان عنده تشيع كذا، التشيع كان له معنى عند المتقدمين، كان الكلام في تفضيل مع عثمان على علي أو علي على عثمان، هذا كان كلاما خفيفا، إنما التشيع اللي هو الرفض يعني وسب الصحابة أو طعن في الصحابة أو كذا لا، هذا لم يكن معروفا عند هؤلاء في قبول رواياتهم. فمن كان على هذه الصفة فإنه لا تقبل روايته، من كان على هذه الصفة فإنه لا تقبل روايته، ولا يوجد صاحب بدعة مكثرة أو بدعة مضللة ضلالا أكبر ضلالا كبيرا، لا يوجد الرواية عن هؤلاء أبدا، إنما عمن كان عنده تشيع بسيط، من اتهم بالإرجاء، من اتهم بالقدر، مثل هذه الأشياء التي كانت خفيفة بالنسبة للبدع الكبار، وفي نفس الوقت وضعوا شروطا أيضا ألا يروي ما يدعم بدعته هذه، وألا يكون في ذلك على أيضا كلام عند أهل العلم في هذا الباب، وأن يكونوا مضطرين إلى ذلك. فإذا وجد هذا الحديث من رواية الثقات الأثبات أعلام السنة فإنهم يكتفون بها إلا لعلة حديثية في هذا. إذا عرفت هذه التقسيمات الأربعة تبين لك موضع قدميك في هذا الباب، في هذا الباب، لأن الذين كتبوا في الإنصاف والعدل والموازنات اعتمدوا على هذا يا إخوان، لا تخرج كلمتهم عن هذا، إما تراجم يأتي يقول الذهبي شوف الذهبي ذكر كذا وكذا وكذا هنا، وإما رواه وإما رواه، ولهذا هذا أنتج عند بعض الناس اتجاها جديدا وهو إيه؟ وهو أن طريقة المحدثين غير طريقة أصحاب العقيدة في الأحكام على الناس، وظنوا الفصل بين هذه الطريقة وتلك الطريقة، ويعتبرون أن طريقة أهل العقيدة وكذا وكذا فيها نوع من التشدد بخلاف طريقة المحدثين، فإنهم أخذوا رواية ورووا عمن اتهم ببدعة ومع ذلك قبلوا هذا، فدليل على أن منهج هؤلاء غير منهج هؤلاء. لا، المسألة ليست راجعة إلى تغير منهج، المنهج واحد، ولكن راجع إلى ماذا؟ إلى نوعية المسألة هنا، من أي الأقسام تقع الرواية ومن أي الأقسام تقع يقع الحكم على الشخص. فلهذا شحنوا كتبهم بهذا. يقول لك مثلا كلام ابن باز كتاب طالع مثلا تعامل ابن باز مع المخالف، او عندكم كتاب وزع عندكم هنا في المناطق هنا للضوابط الفقهيه في التعامل مع ايه مع المخالفه، كل ده بيشحنوها يا اخوان، ياتون بمواقف تراجم، ياتون بهذه الاشياء، بقبول الروايه عن اهل البدع، ياتون بكذا، ثم يكونون من وراء ذلك منهجا الا وهو الانصاف والوسطيه، وأخذوا الخير وتركوا الشر وتجنبوه بدلا من تجنب الشخص بأسره وكذا وكذا. وأتوا أيضا بعبارات تكلم بها العلماء في أهل السنة والجماعة الذين لهم جناب عظيم جدا، لكن وقعت بعض الزلات منهم لخفاء الدليل عليهم أو عدم بلوغه أو بلوغه مع تأويله تأويلا معينا، فأسقطوه على المنحرف الذي وصله إجماعات السنة والجماعة، ومع ذلك رد تلك الإجماعات فقالوا هذه كتلك. وفرق بين الزلة والانحراف، بين الزلة والانحراف، بين رجل يؤصل للسنة ويدعو إليها وينشر كتب أهل السنة والجماعة، لكن قد يقع عنده زلة في مسألة حديث صورة مثلا، قد يقع عنده زلة في عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال، ظن من كلام العلماء في مثلا زي ابن حجر زي كذا، تأثر بكلام ابن حجر في هذا قد يكون، فظن أن هذا هو الحق وكذا. مثل هذه الزلات لخفاء الدليل على الواحد قاسوا عليها من وقع في انحراف ورد النصوص ورد الفهم وهو إجماعات السنة والجماعة، وقالوا لابد أن تعاملوا هؤلاء كما تعاملون ابن حجر، كما تعاملون النووي. يا أخي النووي ابن حجر، يا أخي كن نوويا، كن ابن حجر، تأخذ حكم هؤلاء. ما الذي هل الدليل على أن منهج السنة منهج السنة منهج الحق؟ الأدلة اتضحت ابن حجر فتركه، اتضحت لابن للنووي فتركها، اتضحت البيهقي فتركها أبدا. وهؤلاء لما اتضح لهم حق تركوا أئمتهم. أنا أريدك أن تجمع كلام النووي، كلام البيهقي، كلام الطحاوي، كلام ابن عرب المالكي، كل في مخالفة صاحب المذهب. هات كلام النووي الشافعي والبيهقي، هات كلام ابن عرب في مالك، هات كلام الطحاوي في أبي حنيفة، هات كلام الأئمة هؤلاء. كل هؤلاء إذا رأوا الدليل خارجا عن كلام الأئمة ذهبوا إلى الدليل وتركوا ذلك واعتذروا عن أئمتهم، كما يقول البيهقي ولو سمع هذا الشافعي رحمه الله تعالى لما خرج عنه. وهذا النووي يقول وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث هو مذهب. أترون هؤلاء الأئمة لما يظهر لهم الحق في مسألة فرعية، في مسألة فقهية، يرجعون إليها ويتركون الإمام؟ أترون هؤلاء لو ظهر لهم الحق في المسألة العقدية لتركوها؟ إنما دول إيه يا أخواني؟ هؤلاء ماذا؟ هؤلاء عرضت عليهم الحق وبينت لهم الحق وعرضت لهم الدليل وأتيت لهم بكتب السنة، فحرموا على الأمة النظر في كتب السنة، ما ينظر في كتاب السنة أبدا، إنما ينظر في إيه؟ ينظر في إيه يا أخواني؟ ينظر في كتب تاريخ، ولكن رواية عند ابن كثير في البداية والنهاية، ينظر في كتب التراجم، ينظر في كتب كذا السير، ويأتي بوقائع يظن أنها الحق في المسألة. فأنت علامة سلفيتك أنك تنظر في كتب أهل السنة والجماعة. فهذا موضوع مهم جدا يا أخواني، لأن الحقيقة المشكلة الوحيدة أنا ممكن أقرأ عليك الحق هذا إلى الصباح وأتي لك بكتب أهل السنة والجماعة وتقول جزاك الله خير يا شيخ سمعنا وأطعنا، لكن إن مسست شيخك قلت لا، عند ذلك قف يا شيخ، قف لو سمحت شيخي، أنا أعترف معك أنه أخطأ، بس يا شيخ ما نبدعه، بس يا شيخ ما نتركه. إذا متى تبدع الرجل؟ متى تبدع هذا؟ متى يخرج الرجل من السنة يا عبد الله؟ إذا خالف السنة، هي دي مشكلة يعني؟ بعض الناس طاف في البلدان متى يخرج الرجل من السنة، وحط قواعد وقوارض ضخمة جدا، هو متى يخرج الرجل من السنة؟ إذا خالف الرجل السنة وقد بانت له وخالفها وخرج عن كلام الأئمة فقد خرج من السنة. يقول الإمام أحمد هذه أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها، ويقول البربهري رحمه الله ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. يعني الرجل بتاعك ده يا أخوي عبد الله خلاص رجل عمال يطوف في البلدان بالخروج على الحاكم الظالم، وهو وهذا أصل من أصول السنة والجماعة، سقط به أئمة لا يبلغه هذا، لا يبلغه هذا الرجل ولا من معه، كما حذرنا الحسن بن صالح. ليه؟ لأنه كان يرى الخروج على أمراء زمان، وأنت شيخك يرى الخروج على أمراء زمان، وشيخك يرى التكاتف مع الإخوان ومع أهل البدع والأهواء، وشيخك يحارب أهل السنة والجماعة، ما عنده إلا حرب مين؟ ربيع بن هادي، خلاص؟ وشيخك هو الحزبين عنده، وشيخك جاهل بالمنهج، وشيخك ما يربط الأمة بكتب السلف، وشيخك حزب مقيت، وشيخك تكفير مهيج، وشيخك كل هذا شيخك، وشيخ الشيخ رمضان برضه، لكن الحمد لله الله عافاه منه والحمد لله، وأنقذه منه ورد عليه بفضل من الله سبحانه وتعالى، وعبد الله أيضا الحمد لله رجع من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله. يبقى هؤلاء الذين وقعوا في مثل هذه الأشياء حذر السلف فيما دون ذلك بكثير. يعني لما يقول الكرابيسي إن كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، مجرد يقول هذه في كتابه وهم نصحوه احذفها قبل أن يرفع الكتاب إلى أحمد، قال أحمد أعقل من هذا وكذا وكذا، حتى رفعت إلى أحمد فماذا كان؟ سقط بها، مجرد أن أورد شبهة إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن الحسين قد خرج، ألا أمر لي أصل بقى الخروج إخواني ويقول هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أو يقول مسألة خلافية كما يقول بعضهم، معينه إيه؟ مؤلف كتاب في إجماعات في تحريم الخروج على الحاكم الظالم، لكن ولو فإن البعض قد يؤتى أيضا من فهمه ويضعف مذهب السنة والجماعة بما فهم. فمثلا بيعلق على الإجماع بيقول إيه؟ يقول من ضمن بقى الإجماعات، يقول أن الإجماع انعقد بعد النظر في الأمور المتقدمة، فرأى أهل السنة أن من خرج على أئمة من أهل العلم والدين لم يكن معهم من السنة ما يؤيد فعلهم، وقد حصل بخروجهم شر كبير شر كبير، ثم نظروا فوجدوا الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة على خلاف فعلهم، وأهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم بميزة عظيمة، وهي أنهم لا يقدمون قول أحد ولا فعله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال فهذا الإجماع مسبوق بخروج من خرج، فلا يصح الاعتراض على الإجماع بخروج من خرج كالحسين وغيره، لأن من نقل الإجماع من أهل العلم فمراد الإجماع الذي انعقد بعد خروج من خرج، فلم يكن انعقاد الإجماع ونقله لعدم العلم بخروج من خرج حتى يصدق عليهم بذكره، إلى أن قال ولهذا قال شيخ الإسلام ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الثابتة الصحيحة، إلى أن قال وقال ابن حجر يؤيد أن الإجماع انعقد بعد، ويستدل بهذا مثل ما قال ابن حجر، وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف عريمة الجوري، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. هذا وهو ينقل ايه اجماعات اهل السنة الجماعة، لكن هذا الكلام توافقون عليه؟ لا يوافق عليه. الاجماع منعقد، الامة متفقة على ما قاله النبي من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبقى هذا الى اخر الزمان، لكن حصل ان بعض الناس قد خفيت عليه ادلة في هذا، اجتهد اجتهادات من الصحابة وممن دونهم، فهذه الاجتهادات ترد ولا يقال إجماع حصل بعد هذه المسائل. ولهذا تعقب العلماء كلمة ابن حجر هنا، وكان مذهبا قديما للسلف، لا لم يكن مذهبا يوما ما، لم يكن مذهبا للسلف يوما ما، لم يكن مذهبا إيه للسلف، إنما مذهب السلف عدم الخروج، منهج السلف، منهج السلف قول أنس نهانا كبراؤنا، كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن 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 إلى آخر، يبقى ده منهج السلف القديم، هذا هذا هو المذهب القديم، مش كان خروج ثم صار مذهبا. فهذا الرجل وإن كان ينقل إجماعات وإن كان يقضي جماعات لكن ما عرف ضعف في هذا النقي حتى يتمسك، لأن لو ثبت هذا لتمسكوا بك وقالوا نحن مع الأمر القديم، إحنا مع القديم. لأن لما تقول ده, ده لما حصل بقى فساد أجمعوا، لما حصل فساد يعني كانوا على خلاف هذا، فلما حصل الفساد أجمعوا، معناهم إن الإجماع حصل نتيجة الإفساد والفساد لا نتيجة النصوص. ولهذا لما جاء الحسين واستهدف في مسألة فيه أنكر عليه الصحابة ولا لا؟ أنكر عليه الصحابة بموجب ماذا؟ بموجب ما عندهم مستقر في هذا. ولما ابن عمر جمع الأمة على يزيد كان بموجب ما استقر عنده في هذا. يبقى إذن ما يقال كان مذهبا قديما للسلف، فلم يكن يوم واحد فقط ولا لحظة واحدة ولا لحظة واحدة الأمة ترى فيها الخروج على أئمة الجور، بل الأمة مجمعة دائما، بل الأمة مجمعة إيه؟ دائما على هذا. فانتبهوا بارك الله فيكم. فأنا بعض الكتب حتى ونقل الإجماعات في هذا، لكن تنتبه إلى هذه المسألة. هذا كلام، ولهذا الشيخ صالح الشيخ تعقب هذا، مع أن صاحب الكتاب قد نقل عن الشيخ صالح الشيخ بعض الكلام، ولو رجع في الطحاوية إلى كلام الشيخ صالح الشيخ فقد نبه على هذه المسألة عند في كلام ابن حجر. وابن حجر معروف أنه يعني وإن كان من علماء المسلمين الذي نفع الله بهم وكذا وكذا وكذا، إلا أنه ليس من مقرر مذهب السلف. ولهذا خذ على ذلك مثالا، مثلا في تصور مسألة الإيمان، فإنه في أول شرح كتاب الإيمان ماذا قال ابن حجر يا إخوان؟ قال ابن حجر وهو بين الفرق بين مذهب السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج في الإيمان، أن الخوارج والمعتزلة يرون الأعمال شرط صحة، وأهل السنة والجماعة يرون الأعمال شرط كمال. ومن هنا طارت الكلمة على ابن حجر لظنهم أن ابن حجر رجل الدليل وكذا وكذا إلى آخره، ولمكانة ابن حجر في الأمة فتلقوا هذه الكلمة بالقبول. من لم يدرس منهج السلف من كتب السلف تلقى هذه الكلمة بالقبول، واعتقد أن فعلا الأعمال الصالحة شرط إيه؟ شرط كمال. ولذا احنا نحفظ أيضا من هذه الكتب. كذلك أيضا في بداية الكتاب وهو يعلق على كتاب يقول صدر بعنوان ثورة 25 يقول وتقديم فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، واخد بالك؟ فمهما كان حتى لو قال أنا أريد يعني أن المقام أو أن الوقت كان يحتاج إلى نوع دبلوماسية، نوع دبلوماسية ليس فيه ثناء على أحد من أهل البدع أبدا، بل وفي ثنايا الكتاب يعتذر يقول ولعل فلان لم يفهم ولعله كذا، مثل يعني التجاوز في مسألة الاعتذار لصاحب البدعة الذي قرر بدعته في الكتاب لا يكون بالتوسع هذا، ولعله هذا تصلح مع صاحب سنة قال كلمة خانته ذل بها لسانه ذل بها قلمه، أما رجل يؤصل على خلاف منهج أهل السنة والجماعة تقول بعد هذا لعل فليست لعل هذه إيه؟ ليست على هذه واردة. طيب نعم قبول الحق من المبتدع، قبول الحق من الكافر، فليس يتميز المبتدع عن الكافر في شيء في هذه المسألة. قبول الحق، يقبل حق من أي قائل به حتى ولو كان الشيطان. ولهذا جاء في الصحيح حديث أبو هريرة المعروف ولما علمه الشيطان هذه وقال له هذه المقولة في أي الكرسي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، أي صدق فيما قال لما قال له أعلمنك كذا وكذا وكذا وعلمه آية الكرسي عند النوم، قال النبي صدقك وهو كذوب. أيضا انطروا بهذه الكلمة قالوا انظروا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من الشيطان صحح ما قال الشيطان، وأنتم تقول هذا مبتدع لا تسمعوا له. طب يا أخي خذ الحق واترك هذا، يعني الشيطان نقول ومن قال لك لا تأخذ الحق من هذا الرجل؟ لكنك خلطت بين مسألتين، بين أن يصلك الحق عن الشخص كما وصل النبي هذه عن الشيطان فتقبل هذا الحق، لأن دليل الحق ليس الشخص، لأن دليل الحق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن تذهب إلى الشخص تتلقى عنه العلم مع كونه مبتدعا لتأخذ الحق وتترك الباطل. ولهذا حتى تتضح لك الصورة، فهل النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الكلمة، قبل هذه الكلمة وقال لأبي هريرة رضي الله عنه وأقر هذه الكلمة، هل النبي قبلها وفقط أو أنه قال لأبي هريرة اذهب فتعلم من الشيطان ليصبح من مشايخ، من مشايخ أبي هريرة الشيطان، نعوذ بالله. بل وليست هذه الواقعة فقط، بل وقائع كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال، قال لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. لكن هل ذهب النبي ليتعلم من الحبر إخوان، أو أن الحبر عرض عليه حقا فقبله؟ يبقى لو أن واحد قال لك دلوقتي سيد قطب يقول مثلا أو حسن البنا بيقول لابد حتى تنهض الأمة من رجوع كتاب السنة، تقول أعوذ بالله هذا كلام باطل طالما جاء من حسن البنا، لا، لابد الأمة أن ترجع كتاب السنة، وقوة الأمة في رجوع كتاب السنة ليس كلام حسن البنا فقط، هو كلام الله، هو كلام رسوله، هو كلام الأمة، هو كلام العلماء. دليله ليس حسن البنا، دليله الكتاب والسنة. لكن هل معنى ذلك أنك تحيل على حسن البنا لتكون تلميذا عنده؟ فأرجو يا أخواني للانتباه لهذه القاعدة، خصوصا في المنطقة هنا، المنطقة هنا الداء اللي فيها، واختلافكم مع كثير من الناس هنا يقولون أنتم على السنة وعلى الحق لكنكم تتكلمون في المشايخ وتحذرون من المشايخ وكذا وكذا، والمشايخ لهم حسنات ولهم فضائل لا بد من ذكرها ولا بد من قولها ولا بد من كذا، توجبون الموازنات. لا يا شباب بارك الله فيكم، التحذير من المشايخ هو تحذير السلف من أهل البدع والهواء. المشايخ دول يا أخواني ما قالوا كلاما لخفاء الدليل عليهم، المشايخ دول قدمنا لهم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماعات، فما كان منهم إلا أن ردوا كل هذا بشبهات هي أضعف من بيت العنكبوت. ولهذا أنا أقول لكم هو اختبار لمن يحب شيخا الآن ويدافع عنه من هؤلاء، أنا أقول لكم هل فتح واحد من هؤلاء المشايخ لكم كتابا من كتب أهل السنة والجماعة ليقول هكذا أسمعت الأمة؟ فتحوا لكم أصول السنة للإمام أحمد فقرأوا ما يتعلق بولاة الأمور؟ فتحوا لكم شرح السنة البربهاري؟ فتحوا لكم السنة الخلال؟ فتحوا لكم من اللكاي؟ ولا واحد عمال يطوف في البلدان يقول لك مناظرة مع مدخلي، مناظرة مع مدخلي، ما تجيب المدخلي مباشرة، ليه مناظرة مع مدخلي؟ ويقوم يقول لك أنا قلت له وقال لي، هاتوا كلمة من كلماته، كلمة واحدة من كلماته بناها على أصل من أصول السنة والجماعة وكتاب السلف نقي. ما في يا أخوان، إنما ده سليمان بن سورة طلع ومع 4000 والحسين كان طلع ومش عم كذا، يعني كل دول مبتدعة، يعني كل دول خوارج. هكذا هكذا يقرر لكم ما رجع عنه الحسين. شباب هل يصح الاستدلال بقصة الحسين بعد رجوع الحسين؟ تعرفون على أي شيء مات الحسين؟ شوف على أي شيء مات الحسين، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شوف يا سيدي، شوف يا ابن الله يصلحك عشان ما تحكوش عليك. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة، فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيد، داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة. ثاني أعيدها لك، أعيدها لك، آخر أمر الحسين، انظر، يقول شيخ الحسين في منهاج السنة، فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيد، يزيد بن معاوية الوالي، داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة. طب والذي يستدل بالحسين الآن يريد تفريق الأمة ولا اجتماع الأمة؟ لماذا لا ينقل هذا؟ هل يصح لأحد بعد هذا الكلام أن يستدل بقصة الحسين يا إخوان؟ هل يستطيع أحد أن يستدل بهذا؟ أبدا، لا ينبغي أبدا أن يستدل واحد بهذا. نعم، مالها عائشة؟ نعم، اه خرجت يوم الجمل، صح عايش خرجت يوم الجمل لتصلح بين الناس، تقول يرى الناس مكاني، ليرى الناس مكاني، عايش خرجت تقاتل الحاجة، إنما الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس. ثم يا إخواني ولو حصل، ولو حصل هذا، فما هي قاعدتك يا سلفي في الاستدلال؟ تستدل بالوقائع على النصوص ولا بالنصوص على الوقائع؟ ها أجيبوا يا إخواني، الوقائع يستدل لها ولا يستدل بها؟ يستدل له، يستدل له، ما يستدل بها، الوقائع يستدل له. يبقى لماذا تركت النص وأتيت للواقعة إلا لزيغ في قلبك؟ يبقى هؤلاء الذين طافوا بمثل هذه المحاضرات زي وحيد بالي وزي هؤلاء يا إخواني إنما أرادوا إحداث فرقة في الأمة. وأول مرة يتأسد وحيد بالي، أول مرة يتأسد ويرد على أحد، يوم يرد على أهل السنة. ولهذا احنا قلنا له يا وحيد بالي رد على الصوفية، فين ردك على الصوفية؟ طاف بالمحاضرة دي يا إخواني تقريبا في غالب محافظات مصر، وظن أنه بذلك سيتم القضاء على من يسمون بالمداخلة. طبعا ما في مداخلة، أي واحد تلقوني يقول لك أنا مدخلي، قول أنت مبتدع ضال. لو أحمد هنا بتاع الأربعين ده بيقول لك أنا مدخلي، قول أنت ضال. أنت مدخلي يا أحمد؟ مدخلي؟ مين فين أخوك؟ فين أخوك؟ فين أخ أحمد؟ أنت من هنا؟ بتقول الناس أنا مدخلي؟ أوعى. في حد تاني من الأربعين؟ مين تاني؟ مين تاني؟ قول أنت خايف ترفع إيدك ليه؟ أنت من الأربعين؟ بتقول أنا مدخلي؟ أبدا، ولا مدخلي ولا مخرجي ولا شافعي ولا حنبلي ولا أي أحد، إنما أنت مع الجماعة. وإنما ربيع المدخلي عالم من علماء المسلمين الكبار الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، لكن صار وحيد بن عبد السلام هذا يروج كتب أبا الحسن المأربي الذي رد عليه العلماء ويرد على الشيخ ربيع الذي زكاه العلماء. من الذي زكى الشيخ ربيع؟ ده العلماء يا إخواني، العلماء الألباني يا جماعة، الألباني يقول في الشيخ ربيع حامل لواء الجرح والتعديل، الألباني يا إخواني، ابن باز، الفوزان، العثيمين، محمد أمان الجامي، كل العلماء دول يا إخواني أثنوا على شيخ ربيع. وبعدين يزكيه علمه إلى الآن رجل منافع عن السنة والحمد لله، رجل منافع عن السنة، أسقط كثيرا من رموز أهل البدع والأهواء، ما حطم ولا أسقط الله سلمان وصفر والعائض وهذا إلا بكتابات جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهو نفسه كثيرا ما تبرأ من أن ينسب إليه شيء أبدا، هو نفسه يقول من يقول بأنني عالم جرح وتعديل قال هذا غلو وأنا أتبرأ إلى الله منه. من يقول أنا حامل الرواية يقول أنا أتبرأ من هذا الكلام، أنا أتبرأ من هذا الكلام، هذا غلو لا أرضاه. فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، هؤلاء قلبوا الموازين فأثنوا على أهل البدع وحاربوا أهل السنة والجماعة. هذا وحيد بارز ومن صار على منهجه أو قريب منكم يقول لك إعلام اللي قول يا ابني يا بدير يمكن أنت الحافظ بتاع منطقتك إعلام الخلف أن إيه بأن الخروج على السلطان أو مش عارف إيه كده قولان للسلف جنبك هو بيقرر ماذا؟ يقرر المسألة الخلافية مع أن المسألة نقل الإجماع فيها أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والإيه؟ والجماعة. يبقى عايز تقول أنا أقول وحيد عبد السلام رجل سنة، رجل مبتدع ضال اللي طلع في الميادين وقف على على المقطورة أمام مدينة الكتاب الإعلامي يا إخوان، وقف على المقطورة هناك يقول نحن ننتظر تحت الصفر، نحن معانا عشرات الألوف ومئات الألوف في كذا وكذا. من إمتى وحيد عبد السلام؟ ده أنت دوبك بتروح من بيتك للمسجد بالعافية. لكن سبحان الله، والثاني اللي ينزل الميادين محمد حسن يقول لك الشباب اتق النق الذكي، طب شوف خد محمد هذا، خد محمد حسن وهؤلاء ماذا كانوا يقولون، عشان تعرف يا ابني بارك الله فيك ان الناس ديت ضيعوا الامه وضحكوا عليها وتجاروا بها. محمد حسن بيقول في الدرس رقم 115 من سلسله دروس السيره النبويه بمسجد التوحيد المنصوره، يقول قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، يا الله على كلمة دعا إلى الله، دي إلى الله لازم القيد ده، ومن أحسن قول من دعا إلى الله، مش إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى شيخ، لا إلى الله، تبقى الدعوة لله، قل هذه سبيل أدعو إلى الله مش إلى جماعتي ولا إلى حزبي، وأسأل الله أن يطهرنا من هذه الحزبية المقيتة ومن هذه الحزبيات البغيضة، ولطالما دعوت وسأظل أدعو إلى نبذ هذه العصبيات وإلى ترك هذه الحزبيات التي ملأت قلوب شبابنا إلى من رحم الله بالعصبية، وصار كثير من شبابنا يوالي ويعادي على جماعته التي أنتمي إليها. فجماعتي يا جماعة المسلمين، جماعتي هو إن الحزب يقول كده يعني، جماعتي يا جماعة المسلمين، يا عم بالراحة شوية، يا عم بالراحة شوية، جماعتك من المسلمين مش جماعة المسلمين، وهي الأنصع علما، شيوخهم الأنصع علما والأعظم حجة والأعظم دليلا والأسطع برهانا ومع ذلك من الجماعات على الساحة فعلى الباطل، على الباطل. قال تعالى والله العظيم كده مكتوب كده، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ شيء عجيب، شيء عجيب. زي بالضبط واحد ما بيصليش، ما بتصليش ليه؟ يقول لك إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلل. فأنصح أحبابي والله من كل قلبي، يا أخي لا تتحزن، يا أخي لا تتعصب، لا تنتمي لأي جماعة، لا تنتمي لأي جماعة، شئت أم أبيت سيمتلئ قلبك بالعصبية البغيضة المنتنة لهذه الجماعة وأنت لا تدري. ده كلام محمد حسان، واقع محمد حسان، كلام محمد حسان بعد 25 يناير. تكون مع جماعة المسلمين ولا مع جماعة من جماعات المسلمين؟ قال أحد الدعاة له على القناة، أنا سلفي إخواني تبليغي كذا 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 كذا، فما أنكر وإنما شكر، وهو الذي قال هذا الكلام، وقال الإخوان المسلمون رجال المرحلة والإخوان المسلمون كذا وكذا، وهو الذي سئل عن التبليغ أحد السائلين من العرب من تونس أو كذا، سألوا عن جماعة التبليغ وما عندها من الخرافات، قال يا أخي جماعة التبليغ جماعة كذا وعندها كذا وفعلت كذا وذكر محاسن. إن سألت عن أي جماعة ذكر المحاسن، حتى أسامة بن لادن التكفير الخارجي لما مات أثنى على أسامة بن لادن وهكذا. أين تطبيق هذا الكلام على أرض الواقع؟ هل جماعة حضر منها محمد حسان؟ مؤخرا لما قام عليه الإخوان المفسدون قال أنا لو تكلمت لأوجعت، أنا لو تكلمت لا مش عارف إيه إلى آخر ذلك من الكلام، ولم يتكلم في جماعة الإخوان بما عندها من سبب. إلى الآن فين كلام محمد حسان العلمي في هؤلاء؟ فين كلام وحيد عبد السلام في هؤلاء؟ هات له صورة كلام على موقع محمد اسمه إيه ده، وحيد عبد السلام، الرد على الإخوان المسلمين، الرد على التبليغ والدعوة، إنما هتجد إيه؟ الرد على هشام البيلي بس، وما عملش رد عشان بيالي، ما سمانيش ولا قال الرد عشان بيالي 1 2 3، لا، ده هو جاب محاضرة من محاضرات نظر مع مدخلي وبعدين حط عليها عنوان ايه؟ الرد عشان بيالي، لكن ما ردش ولا حاجة ولا رد على هذا. لكن على كل يرد بعلم ما في مشكلة، فأين الرد على الإخوان؟ أين الرد على التبليغ؟ أين الرد على الصوفية؟ أين الرد على الشيعة؟ أين رد هؤلاء يا إخواني؟ أين رد هؤلاء؟ سبحان الله. زي محمد عبد المقصود ايضا اللي هو بقى بدا يدخل والانتخابات والبرلمانات ودخل الى هذه الحياه ودعا اليه بكل ما اوتي من قوه، هو وفوز سعيد وكذا، ماذا كانت نظره محمد عبد المقصود قبل ذلك؟ قال لو ان الناس صوتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعه فطبقت، لان المجلس وافق على ذلك ما كان هذا اسلاما ابدا. تخيل يعني لو ان مجلس الشعب طبق الشريعة عن طريق التصويت هذا يقول ما كان هذا إسلاما أبدا. طب وما انت داخل ليه؟ غاية لو احنا سألناك عبد المقصود ليه وقفت جنب البرلمانات ديت وقفت جنب المرشحين ليه؟ هيقولك علشان طريقة من طرق تطبيق الشريعة. طب انت افتيتنا بأنه لو طبقت الشريعة عن طريق البرلمان ما كان إسلاما، ده ليس إسلاما، وما يبقى إيه بقى؟ شوف بيحكم على هذا ايه، لو طبقت الشريعة عن طريق مجلس الشعب هيبقى كفر. قال فإذا طبقت الشريعة لأن الغالبية في المجلس وافقت على تطبيقها والدستور على أن الحكم للغالبية، معنى هذا أن يكون الدستور حاكما على شريعة الله، وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين. قال أما أنت داخل تعمل ايه؟ داخل لتجمع الأمة على الكفر المجرد بإجماع المسلمين؟ ده إيه؟ ده غاية ما يريدون أن تطبق الشريعة عن طريق المجلس. ده اللي بيقولوه هوية مصر الإسلامية والشريعة وكذا، أليس كذلك يا إخواني؟ ومع ذلك يقولون هذا الكلام. هذا محمد إسماعيل المقدم يقول في شريط السلفيون والانتخابات 2005 والإسلام يرفض الديمقراطية تماما باعتبارها لا تتوافق مع عقيدتنا ولا مع ثقافتنا الإسلامية. لكن أهم من الاعتبارات الموجودة عند السلفيين لرفض الدخول في هذه الأنشطة هو ليه إحنا كسلفيين لا نشارك؟ أهم نقطة عندنا الجانب الاعتقادي. أخطر ما في الموضوع هو أن هذا بناء على دين الديمقراطية أو عقيدة الديمقراطية أن يكون الشعب هو مصدر السلطات. والأمر الثاني أن السياسة لعبة بالدين. أهلا. طب لما أنتم دخلتم كان الشعب هو مصدر السلطات ولا الشريعة هي مصدر السلطات؟ إيه اللي تغير؟ إيه اللي تغير محمد إسماعيل؟ أفتونا يا إخواني. من يحب شيخا من هؤلاء الضلال المنحرفين فليذهب وليسأل هؤلاء ما الذي تغير. انت بتقول مشكلة السلفيين مع هؤلاء مشكلة السلفيين مع الدخول في البرلمان ده مشكلة عقدية. ان الاشكالية ان مصدر السلطات هو الشعب. احنا نرفض مع ان محمد اسماعيل من اولى الكلمات التي نطق بها بعد الثورة الشعب يريد كلمة تدور في شوارع مصر وكذا لن تسكت ولن 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 إلى آخره. خلاص الشعب استيقظ شكرا للشباب الذين رفعوا إيه؟ الشعب يريد تغيير النظام. الشعب يريد. إخواني بارك الله فيكم أهؤلاء هم العلماء الذين تقولون عنهم احكموا فيهم حكمكم على ابن حجر والنووي والبيهقي أيصلح هذا يا عبد الله؟ تلك إذن قسمة ضيزة. هذا كلام موجود. هذا كلام موجود. قول شبهة يا ابني. اللي هو بقى كويس
ولكن هم عند الله
تمام. الاخ عبد الله بيقولوا واحد ايوه لا من باب الانصاف ما هو عشان كده مبتدع ضال. من باب الانصاف هو مبتدع ضال عشان كده خد بقى من باب الانصاف. بيقول عبد الله بيقول ان هو بيقول انا عندي الصوفيه ضلال بس انا ببدا بالفروع الاول اقول النذر ده شرك اقول الذبح ده شرك كذا كذا لكن ما اقولش الصوفيه ايه ضلال لان ممكن يهربوا مني بعد ذلك الصوف هيجي بقى كذا. طيب سؤال متى سيقول الصوفيه ضلال؟ متى الفروع دي هيمشي معاها كم سنه؟ سؤال متى سيقول؟ هل هذه سياتيها امد سياتيها وقت ولا الى ما لا نهايه؟ يعني لن يتكلم صفية ضلال؟ إن قال لن أتكلم إن صفية ضلال فقد خالف من أجل سنة الجماعة القاضي بأن صفية ضلال وكل العلماء قالوا صفية ضلال وردوا على الصوفية. يبقى إذن هذا أحدث منهجا جديدا لا يعرفه العلماء. نفس المسألة هنقول في الجهمية نفس المسألة هنقول في المعتزلة لا تقل المعتزلة ضلال ولكن تكلم في القدر تكلم في الأسماء والصفات وكذا. لا تقل الجهمية ضلال بل تكلم في كذا وكذا. لا تقل الخوارج ضلال ولكن تكلم في كذا وكذا وكذا. يبقى هذا على خلاف منهج السنة وعلى خلاف منهج الجلابي لما قال يخرج من ضيء هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم وقال إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. ومخالف لمنهج ابن عمر الصحابي لما قال له في أول حديث عند مسلم لما قال له السائل إن عندنا قوما قد خرجوا يتقفرون العلم وكذا وكذا يزعمون أن الأمر أولو فقال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. يبقى هذا رجل مبتدع ضال منحرف لا يعرف شيئا لأنه خط خطا لم يعرفه السلف الأوائل ومع ذلك نحاكمه إلى خطه. متى ستقول الصوفية ضلال؟ نفس المسألة التي قالها التبليغيون. إحنا بالأول بنجيبهم وبعدين بعد كده نحلهم على العلماء. إحنا ما عندناش علم لكن احنا دي مرحلة بعدين علم المسائل ده بعدين لكن نجيبوا الاول علم الفضائل كذا 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 رياض الصالحين الى غير ذلك وبعدين بعد كده نعلموا المسائل. الى اليوم اكتر من 100 سنة لم يأتي التبليغون الى علم المسائل وسيحيى وحيد عبد السلام الا لم يدركه الله على هذا الامر لن يأتي الى علم ماذا ان الصوفية ضلال. طيب الامر الذي بعد ذلك لماذا لم يسلك هذا المسلك مع من يزعمهم مداخله؟ ليه ما قالش الجرح والتعديل؟ ما جابش سيره مداخل يجي عشان يؤلف هشام المتخيل ده مثلا على زعم يعني. اسكت يا ابني اسكت يا ابني اسكت. احنا من حق ما هو افهم دلوقتي ما سيبني من ذكر انت ذكرت اهوت وانا برد عليك عشان يتبين لك الحق. لماذا سلك هذا المسلك مع الصوفيه والاخوانيه وكل الطوائف ولم يسلكه مع طائفه يزعمها هي المدخل يا عبد الله؟ بل وزع كتبا بل زار اشخاصا. قضى رمضان وراح له البيت وابراهيم فتح راح له البيت خصيصا عشان يديله كتاب ابو الحسن المقريبي وخلافه. تمام؟ يعني اذا الرجل عمل بقى سمى وعين وزع كتبا وزار بيتا. أفيرى هذا الرجل الضال أن هؤلاء أكثر الحرافة من الصوفية؟ الصوفية بيقولوا مدد يا بدوي، والمداخلة بيقولوا أنت مبتدع يا وحيد. طيب ها لئن أخطأ الصوفية عندهم خطأ وعندهم ضلال والمداخل عندهم ضلال، أي الضلالين أعظم يا عبد الله؟ الصوفية ده ضلال بيخرج من ملة الإسلام. لكن خد بقى كلام وحيد عشان نقفل الموضوع عشان ما يضيعش علينا الوقت، بس لأنه صراحة دي كتير عليه قوي. انه بيقول لما سئل في محاضره واحده عن الصوفيه اللي بيقول مدد يا حسين وكذا وكذا، قال يا اخي الصوفيه دول ناس طيبين وكلام من هذا القبيل. انت قول له قول يا رب الحسين، ما تقولش يا حسين، قول يا رب الحسين، دي ناس طيبه والناس كذا كذا. في نفس بقى المحاضره لما سئل عن المداخله، حتى ما سئلش عن المداخله، ده سئل عن قوم يعني بايه بيتعانوا في المشايخ وكذا، اذا به احذروهم لا تقفوا معهم هؤلاء هؤلاء هؤلاء. يبقى اذا هذا ينم عن ايه يا عبد الله في النهايه؟ ينم يا حبيبي في النهايه ان هذا الرجل ضال مضل مع سبق الاسراج والترصد، وهذا اقل ضلالا ممن معهم يدافع عنهم، فكيف بمن يدافع عنهم؟ كما اطلعنا عليكم بعض عبارات هؤلاء. طيب اذا عرفنا ذلك، اذا عرفنا ذلك، فما هي طريقه العلماء في مساله الموازنات؟ هل يا ترى يلزمنا أن أقول وحيد عبد السلام كان بيوزع دجاج وفراخ وكلام من ذا وكذا؟ هل يلزمنا أن أقول وحيد عبد السلام أن محمد حسان لطالما وعظنا فبكينا واعظ الأمة؟ هل يلزمنا أن أقول هذا ولا تقول الحكم النهائي في هؤلاء؟ نعم.
قول سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، سئل الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله السؤال التالي.
شوف بقى بيننا وبين هؤلاء العلماء، بيننا وبين هؤلاء العلماء. نعم.
بالنسبة لمنهج أهل السنة في نقد أهل البدع وكتبهم، هل من الواجب ذكر محاسنهم ومساوئهم أم فقط مساوئهم؟ فأجاب رحمه الله.
يبقى السؤال واضح يا أخي، هل تذكر المحاسن والسيئات في نقد أهل البدع وكتب أهل البدع ولا تذكر المساوئ فقط أو الحكم فقط؟ فأجاب. ها.
فأجاب رحمه الله، كلام أهل العلم نقد المساوئ للتحذير وبيان الأخطاء التي أخطأوا فيها للتحذير منها، أما الطيب معروف مقبول الطيب، لكن المقصود التحذير من أخطائهم الجهمية المعتزلة الرافضة وما أشبه ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى بيان ما عندهم من حق يبين.
يعني كان مثلا من باب الإلزام تقول مثلا أنت يا فلان درست كتاب أصول السنة، درس كتاب الاصول السنه وكان يقول خروج حرام، وكان مثل ما ذكرنا كلمه الان من حساه، ها، لنحاكمه اليها لا لنمدحه بها بل لنحذر منه بها، يبقى هذا لا باس. نعم.
واذا سال السائل ما عندهم من الحق ماذا وافقوا فيه اهل السنه والمسؤول يعلم ذلك يبين، لكن المقصود
يبين. نعم. لو قال ايه ما الذي وافقت فيه الاشاعره اهل السنه؟ اقول وافقوا في كذا وكذا وكذا. نعم. فيكون هذا من باب الترجمة له لا من باب الحكم عليه. نعم.
لكن المقصود الأعظم والمهم بيان ما عندهم من الباطل ليحذره السائل ولئلا يميل إليهم.
يبقى إذن شيخ دباز لا يرى هذا، بل يرى أنك تقتصر فقط على ما يوجب التحذير منه، لأنه يا إخواني قد يقع إيه؟ قد تقع هذه المحاسن في قلوب من يستمع فيكون هذا أقوى من تحذيرك. نعم.
فسأله آخر، فيه أناس يوجبون الموازنة، أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته لتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. فأجاب الشيخ رحمه الله، لا، ما هو بلازم؟ ما هو بلازم؟
تباتم الشبهة. بيقول إيه؟ في أناس يوجبون الموازنة أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته وتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. يعني أن لو لم تذكر حسناته يبقى ظلمته. فما هو قول الشيخ ها؟
رحمه قال رحمه الله لا ما هو ما
لا لا هذا ما بظلم هذا ما هو بلازم ما هو بلازم. ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت المراد التحذير. اقرأ في كتب البخاري خلق أفعال العباد، في كتب الأدب في الصحيح، كتاب السنة عبد الله بن أحمد، كتاب التوحيد بن خزيمة، رد عثمان بن سعيد دريمة على أهل البدع إلى غير ذلك. طبعا الشيخ حافظ الكتب، لكن لو تقول واحد من هؤلاء يحتاج أن يكتب في ورقة أولا أسماء هذه الكتب حتى يذكر إيه بعضها، لأنه لا يتعامل معها لا يتعامل معها. الشيخ ابن باز يقول يريدون للتحذير من باطلهم. ما هو المقصود تمديد تعديل حسنهم؟ المقصود التحذير من باطلهم، ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر. إذا كانت بدعته تكفره بطلت حسناته، وإذا كانت تكفره فهو على خطر. فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر منها، وهذا موجود في درس الشيخ أو في دروس الشيخ الموجودة في صيف عام 1413 في الطائف. نعم. يبقى إذا ما منهج الشيخ ابن باز؟ ما منهج الشيخ ابن باز في الرد على المخالف وفي بيان محاسنه وسيئاته؟ يقول لا تذكر حسناته، هذا منهج أهل السنة والجماعة، وإنما عليك أن تذكر الحكم النهائي في ذلك. يبقى اللي يضع كتاب ابن القلب عشان يجيب مثلا مواقف ابن باز، أنا أعرفك مواقف ابن باز. ابن باز كان يأتي الأشعار، يأتي فلان، يأتي علان، ويسمع منه الشيخ يقيم عليه الحجة ويبين له، فيقولون لك هذا الشيخ استقبل في بيته، هذا كان على كفالة الشيخ وقد لا يدري عنه الشيخ من جهة معتقد أو كذا. فالشيخ كان عالما يستقبل هذا وذاك وينصح لهذا وذاك، لكن ما من الذي أقر شيخه بدعته؟ من هو هذا؟ وقد يرى الشيخ الصبر على بعض الناس، فيأتي واحد حالة صبرية على هذا يقول الشيخ كان يدخل هذا أو ذهب لزيارة فلان أو إلى آخره، ولا تدري ما وراء هذا. لكن خذ كلام الشيخ المحكم ولا تأخذ فعال الشيخ. أنا الآن قد أذهب إلى بيت صوفي، أخونا أحمد قال خلي بالك في صوفي هنا يا شيخ، بس يعني الرجل ده يعني لو عرف الحق أحسب أنه سيقبله. فأنا مررت وقلت يا سلام عليكم، أنا عايز أشرب عندكم كوباية شاي وكذا، ودخلت ورحبت به. واحد لقط صورة، لقط صورة، قال بس خلاص هذا شوف يا أخي شيخكم، شيخكم يا أخي ليس مثلكم، شيخكم رجل صوفي بجوار المسجد ومع ذلك يعني عرض نفسه أن يشرب عند هذا الرجل شيئا وكذا وكذا، وأما أنتم مبتدع ضال منحرف. شيخهم هو الذي علمهم أن يقولوا مبتدع ضال منحرف، لكن دي واقعة عين لها ما يشملها، زي اللي فرح بزيارة الشيخ الفوزان العائد القرني ورد محكم كلام الشيخ. دائما يا إخواني التحكم يكون لماذا؟ لتأصيل العالم لا ل موقف العالم في موضع معين، فإنك لا تدري. ونقلت لكم أنا عن قريب لما كنت عند الشيخ ربيع ابن هادي، وكان في رجل يعني يبدو من علية القوم بجوار الشيخ، ما شككت أن هذا الرجل من أهل العلم الكبار، وبجوار الشيخ مباشرة، والشيخ يكلمه ويكلم الشيخ ويتمم الكلام للشيخ، يعني رجل من العلماء الكبار. من لا يدخل بيت ربيع ابن هادي ده اللي بيسموه هذا المدخل اللي بيجذر في الناس؟ هذا ما بجواري يا اخواني، كذب وبيكلم الشيخ. وبعدين استأذن في كان بين المغرب والعشاء، استأذن كده في نصف المجلس ومشى. ما اظن ان الشيخ ان الرجل هذا يكون وصل الباب، والله ما اظن ان يكون وصل الباب اللي هو الخارجي، ما اظن. حتى قال الشيخ احذروا هذا الرجل، احذروه هذا الرجل كذا وكذا الى اخره. الا احذروه، طب لماذا جلس عندك ودخل بيتك؟ لازم الشيخ يقول لماذا جلس عندي؟ قد يكون وراء هذا شر مستطير، لو لم يفعل هذا لنال الدعوة ضرر، لكنه قام بالواجب عليه وحذر من هذا الرجل. فانتبهتم يا إخواني؟ يبقى دي مسائل لا تأتي أنت إلى موقف من مواقف العلماء وتترجم به إذا صادم كلاما صريحا له. نعم.
قول فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، سئل الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في الشريط رقم 850 من سلسلة الهدى والنور السؤال التالي. السؤال: الحقيقة يا شيخنا، إخواننا هؤلاء أو الشباب هؤلاء جاء جمعوا أشياء كثيرة، من ذلك قولهم لابد لمن أراد أن يتكلم في رجل مبتدع قد بان ابتداعه وحربه للسنة أو لم يكن كذلك لكنه أخطأ في مسائل تتصل بمنهج أهل السنة والجماعة لا يتكلم في ذلك أحد إلا من ذكر بقية حسناته.
لازم تذكر حسناته. نعم.
وما يسمونه بالقاعدة في الموازنة بين الحسنات والسيئات، وألفت كتب في هذا الباب ورسائل من بعض الذين يرون هذا الرأي.
وأستاذ هذا في العصر هذا المأربي ده أستاذ الموازنات، وعنه صدر أهل مصر. أهل مصر. نعم. هو صاحب السؤال. سبحان الله سبحان الله. نعم يعني هذا قديما كان يعني. نعم.
بأنه
مثل ما كان الحويني صاحب السؤال عن صلاح أبو إسماعيل والد حازم الذي كان أفضل من حازم ربما، ومع ذلك ما نقل إلى الأمة هذا. نعم.
بأنه
لا ينتفعون بالشيخ. نعم.
بأنه لابد منهج الأولين في النقد ولابد من ذكر الحسنات وذكر السيئات، هل هذه القاعدة على إطلاقها أو هناك مواضع لا يطلق فيها هذا الأمر؟ نريد منكم بارك الله فيكم التفصيل في هذا الأمر. فأجاب الشيخ الألباني رحمه الله: التفصيل هو وكل خير في اتباع من سلف. هل كان السلف يفعلون ذلك؟
الله أكبر الله أكبر. رجل موفق يا إخواني، رجل موفق، كلمات قاطعة. هذا الموجز وإليكم الأنباء. الموجز هو إيه؟ وكل خير. التفصيل هو وكل خير في اتباع من سلف. بس الجواب، هل كان السلف يفعلون هذا؟ خذ البيان بقى.
فقال السائل: هم يستدلون حفظك الله شيخنا ببعض المواضع مثل كلام الأئمة في الشيعة مثلا، فلان ثقة في الحديث رافضي خبيث، يستدلون ببعض هذه المواضع ويريدون أن يقيموا عليها القاعدة بكاملها دون النظر إلى آلاف النصوص التي فيها كذاب مطروق خبيث. فقال الشيخ الألباني: هذه طريقة المبتدعة، حينما يتكلم العالم بالحديث برجل صالح أو عالم وفقيه فيقول عنه سيء الحفظ، هل يقول إنه مسلم وإنه صالح وإنه فقيه وإنه يرجع إليه في استنباط الأحكام الشرعية؟ الله أكبر. الحقيقة القاعدة السابقة مهمة جدا، تشتمل فرعيات عديدة خاصة في هذا الزمان.
اللي هي قاعدة إيه إسلام؟
قاعدة الفرق بين الحكم على الشخص وبين الترجمة له.
أه؟ كل خير في اتباع من سلف. هذه القاعدة. نعم.
من أين لهم أن الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم إن كان داعية أو غير داعية لازم ما يعمل محاضرة ويذكر محاسنه من أولها إلى آخرها؟ الله أكبر، شيء عجيب والله شيء عجيب.
نعم، يعني إذا أردت أن تنتقد واحدا من هؤلاء مثلا تقول: هذا رجل له جهود كذا كذا ومنذ 30 سنة ويدعو إلى الله عز وجل على كذا، وكم أنقذ الله عز وجل به كذا، ومرة كنت أصلي بجواره صلاة جهرية فبكى في الصلاة وكذا وكذا، ومرة أخذت له أحد الإخوة وكان محتاجا وكذا فأعطاه مالا، ومرة فوجئ أحد الإخوة في ليلة عرسه أنه جاءه في عرسه، ويوم ويوم ويوم، ولكن كل يأخذ من قوله ويرد. فهذا الشيخ أخطأ، وليس الشيخ هذا معصوما، ولقد أخطأ الشافعي، ولقد أخطأ مالك، ولقد أخطأ أحمد، ولقد 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 إلى آخره، والدارقطني له ردود على البخاري في صحيح وكذا وكذا، فلهذا تجنبوا خطأ هذا الرجل المبارك الكريم. هل هذا يصح؟ هذا هل هذا يصح؟ لعل الناس يقولون مثل هذا لن يخطئ، أنت المخطئ، فينسى الناس الخطأ. نعم.
فقال السائل: وبعض المواضع التي يستدلون بها مثلا من كلام الذهبي في سير إعلام النبلاء أو في غيرها تحمل شيخنا على فوائد أن يكون عند الرجل فوائد يحتاج إليها المسلمون مثل الحديث؟ فقال الشيخ الألباني: هذا تأديب يا أستاذ، مش قضية إنكار منكر أو أمر بالمعروف. يعني الرسول عندما يقول: من رأى منكم منكرا فليغير، هل تنكر المنكر على المنكر على المنكر هذا وتحكي إيش محاسنه؟ فقال السائل: أو عندما قال: بئس الخطيب أنت، ولكنك تفعل وتفعل. ومن العجائب في هذا قالوا: ربنا عز وجل عندما ذكر الخمر ذكر فوائدها. فقال الشيخ الألباني: الله أكبر، هؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سبحان الله، أنا شايف في عندهم أشياء ما عندنا نحن. انتهى. وقال أيضا الشيخ الألباني في شريط: من حامل راية الجرح والتعديل في العصر الحاضر؟ قال: ما يطرح اليوم في ساحات المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسماة الموازنة في نقد الرجال، أنا أقول النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية، فهنا لابد من ذكر ما يحسن وما يقبح بما يتعلق بالمترجم من خيره أو من شره.
انتبهتوا بإخواني، يبقى باب الترجمة إيه؟ باب يقوم على ذكر كل شيء، نعم، من خير وشر.
أما إذا كان المقصود بترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وبخاصة عامتهم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومثالب الرجال، بل قد يكون له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة، ولكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو على خلق سيء، هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل، حين ذلك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بالموازنة، ذلك لأن المقصود حين ذاك النصيحة وليس هو الترجمة الوافية الكاملة. ومن درس السنة والسيرة النبوية لا يشك ببطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو الموازنة، لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر السيئة المتعلقة بالشخص للمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصح الناس منه، والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستحضر في هذه العجالة، ولكن لا بأس من أن نذكر مثالا أو أكثر إن تيسر ذلك. ثم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل صلوق وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، وأنهما دليلان على عدم وجوب الموازنات. ثم قال ولكن المهم فيما يتعلق بهذا السؤال أن أقول في ختام الجواب إن هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة الموازنات هم بلا شك يخالفون الكتاب ويخالفون السنة، السنة القولية والسنة العملية، ويخالفون منهج السلف الصالح. من أجل هذا رأينا أن ننتمي في فقهنا وفهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السلف الصالح، لا خلاف بين المسلمين بين مسلمين فيما اعتقد فيما أعتقد أنهم أتقى وأورع وأعلم وإلى آخره ممن جاءوا من بعدهم. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم وهي من أدلة الخصلة الأولى يقصد في الأمثلة التي ذكرها متظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا قال المظلوم فلان ظلمني أفيقال له اذكر له محاسنه يا أخي؟ والله هذه الضلالة الحديثة من أعجب ما يطرح في الساعة.
اسمع يا ابني، هذه الضلالة الحديثة، يبقى كونه تقول الشيخ فلان له حسنات وكذا هذه ضلالة، الشيخ حكم عليه بأنها ضلالة وحق له أن يحكم عليه بأنها ضلالة، واضح إخواني؟ لو أحد عنده إخواني استشكال فهذا يتكلم، ما في مشكلة، إذا كان يطلب مزيد بيان هذه ضلالة أن تذكر حسنات وسيئات. لكن كما قلنا لو ضبطت القاعدة في أول الكلام الفرق بين الترجمة وبين الحكم وبين التلقي وبين قبول الحق، لو فرقت بين هذه المسائل لانضبط لك كل ما ورد عن السلف في هذا الباب، وأنه لا يعارض بعضه بعضا، هذا باب وهذا باب وهذا باب وهذا باب. نعم.
وأنا في اعتقادي أن الذي حمل هؤلاء الشباب على إحداث هذه المحدثة واتباع هذه البدعة هو حب الظهور، وقديما قيل حب الظهور يقسم الظهور. وإلا من كان دارسا للكتاب ودارسا للسنة ولسيرة السلف الصالح هذه كتب أئمة الجرح والتعديل، حينما يترجم للشخص يقول فيه ضعيف، يقول فيه كذاب وضاع سيء الحفظ، لكن لو رجعت إلى ترجمته التي ألمحت إليها في ابتداء جوابي لوجدت الرجل متعبدا زاهدا صالحا، وربما تجده فقيها من الفقهاء السبعة. لكن الموضوع الآن ليس موضوع ترجمة هذا الإنسان، ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من مناقب أو من مثالب كما ذكرنا أولا. لذلك باختصار أنا أقول، ولعل هذا القول هو القول الوسط في هذه المناقشات التي تجري بين الطائفتين، هو التفريق بين ما إذا أردنا أن نترجم للرجل فنذكر محاسنه ومساويه، أما إذا أردنا النصح للأمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاز والاختصار فتذكر ما يقتضيه المقام من تحذير من تبديع من تضليل وربما من تكفير أيضا إذا كان شروط التكفير متحققة في ذلك الإنسان. هذا ما أعتقد أنه الحق الذي يختلف فيه اليوم هؤلاء الشباب.
واضح يا أحبابي؟ واضح الكلام؟ واضح كلام الشيخ ولا لا؟ الخلاصة عيدها إسلام.
قال لذلك أقول أما
انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا يا إخواني في المنطقة هنا، انتبهوا انتبهوا. ها
قال لذلك باختصار أنا أقول، ولعل هذا القول هو القول الوسط في هذه المناقشات التي تجري بين الطائفتين، هو التفريق بين ما إذا أردنا أن نترجم للرجل فنذكر محاسنه ومساويه، أما إذا أردنا النصح للأمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاز والاختصار فنذكر ما يقتضيه المقام من تحذير، من تبديع، من تضليل، وربما من تكفير أيضا إذا كان شروط التكفير متحققة في ذلك الإنسان. هذا ما أعتقد أنه الحق الذي يختلف فيه اليوم هؤلاء الشباب.
يبقى واضح الشيخ فرق بين إيه؟ ها؟ ويا خالد، بين موقف الترجمة، موضع الترجمة وموضع الحكم. موضع الترجمة وموضع الحكم. موضع الترجمة يقوم على التقميش وذكر ما له وما عليه وذكر أحواله، يعني ذكر الأحوال. طيب، وأما موضع الحكم فيذكر الحكم الذي يناسبه. طب لو اعترض عليك معترض، أقوى ما يمكن اعتراض به أنهم قالوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج، قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون الإسلام إلى آخره. ثم النبي ذكر هو محاسنهم، النبي ذكر محاسنهم، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وكذا وكذا. قول يا أحمد يا مصطفى، ها؟ ماشي، يعني يكون مثلا في باب الترجمة ولا ايه؟ ماشي، ها، يبين الوصف. طب ما عاد ما اقول لك انت بين الوصف الاخر ايضا، اذكر الحسن والسيئة وبين وصف. ها، قول يا محمد، ها، يحاكمهم لهذا يعني، ها، ها، يعني ذكر المحاسن باب زيادة القدح. ماشي، اللي هو ازاي يعني، يعني اذا ذكر المحاسن ليزيدهم ذما، طلعت يعني ذكر المحاسن لزيادة الذم، عماد يذكر المحاسن لزيادة الذم. حضرتهم اسلام،
ليس ذكر المحاسن لانه قال لا يجاوز حناجره.
احسنت يا اسلام، هذا هو، هذا ذكر مساوئ وليس ذكر محاسن، لأن القرآن إذا كان يقرأ ولا يتجاوز الحناجر خلاص، فهي إذا صلاة ما فيها صلاة أهل الحق وقرآن وتلاوة وصيام وغير ذلك، فهذه مثالب ليست محاسن. إذن هذه مثالب ليست محاسن، إنما يحمد الإنسان بالحسن، أنه الحسن الصحيح، حسنا مقبولا، اللي مش حسنة اصلا، هذه مش حسنة، زي ما انت بتقول طول الصوفية بيذكروا طول الليل، خد بالك ذكري هذا يذكرون ذكرا غير مقبول، يبقى انت تمنح ولا بتذم. اذا هذه سيئات مو بحسنات، هذه يبقى اذا اصل المسألة اللي هو ذكر حسنات والسيئات غير وارد، لان ذكر السيئات والسيئات، لكن كانت في صورة حسنات، هي في صورة حسنات لكن ليست حسنات، هي في صورة حسنات لكن ليست حسنات. نعم.
قال وباختصار أقول إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر،
الاختصار الأخير ده بقى مؤلم جدا لأمثال وحيد بن السلام وغيره، الاختصار الأخير ده مؤلم جدا. وباختصار أقول إن حامل
راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا، والعلم معه.
ماذا يقول هؤلاء؟ أعد يا ابن الاختصار ده تاني، الاختصار ده صراحة مؤلم جدا، مؤلم مؤلم جدا عند هؤلاء. ها،
وباختصار
لماذا أنتم تأخذون بكلام الألباني؟ الألباني رحمه الله عندكم ماذا؟ طيب خذوا حكمة، كيف تخالفون حكمة وحكم ابن باز والفوزان؟ ليس الألباني فقط، هذا هو الألباني. طيب الألباني وصف بإيه؟ بحسن الاعتقاد. هما يقول احنا ناخد على الشيخ ربيع الجرح والتعديل اللي فيه تجاوز، احنا معاك على عقيده كويسه ومعاكم على علم وكذا، لكن هو عنده تجاوز في الجرح والتعديل. نقول مدح العلماء لو كان فين؟ في الجرح والتعديل. يعني من حيث ذممتم اثنى العلماء، فهل ترون اننا ناخذ بذمكم ونطرح ثناء العلماء في المورد ذاته ونفسه؟ ما هو لو قال الشيخ الألباني وباختصار أقول يعني إن من علماء العقيدة في هذا العصر الشيخ ربيع، كان قلنا إيه؟ هو من علماء العقيدة لا ننكر، لكن عنده غلو في الجرح والتعديل. لو قال من علماء الحديث هذا العصر الشيخ ربيع لقلنا نعم ولكن عند غلو في الجرح والتعديل. إنما يقول حامل نوعي الجرح والإيه, وهذا أصلا ما يرضى الشيخ مين ربيع حفظه الله تعالى. نعم, لكن هو اتماما للجواب في بعض المواضع قال لكن الشيخ عنده ايه ها يعني عنده نوع شدة وكذا نصحناه فيها وكذا. يعني شدة في ايه يعني الشيخ شدة شد الشيخ في ايه في الجهر بهذا وبكذا. وإلا الشيخ أصلا إخواني الحقيقة من أحلم الناس في هذا. يعني الشيخ له مناصحات يعني المقربة هذا ما تتكلم فيها بعد سنوات من المناصحة والمجلسة وكذا وكذا. وكثير من الناس فالح الحربي كذا كل دول بعد سنين. نعم نعم اي نعم نعم
نقرا باختصار.
ايوه
وباختصار اقول ان
حال خلاص هذا هو الجواب, هو جواب السؤال وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. طيب قول فضيله الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الموازنات. نعم
قال قال الامام العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح قال عندما نريد ان نقوم الشخص فيجب ان نذكر المحاسن والمساوئ لأن هذا هو الميزان العدل. وعندما نحذر من خطأ شخص فنذكر الخطأ فقط لأن المقام مقام تحذير, ومقام التحذير ليس من الحكمة فيه أن نذكر المحاسن لأنك إذا ذكرت المحاسن فإن السامع سيبقى متذبذبا فلكل مقام مقال.
نعم لكن في موضع التقويم أن نقوم الشخص فيجب أن نذكر المحاسن والمساوئ. نقول له يا أخي أنت رجل بتصلي ورجل حمل كتاب الله ما شاء الله حفظك طيب وحفظك كذا وكذا لكن أراك تمشي أهل البدع ليه, أترك أهل البدع وكذا ده أنت رجل يعني نفع الله بك. يبقى هذا مقام ماذا أن تقوم هذا الشخص لكن في مقام التحذير منه لا. نعم
قول فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان في كتابه الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة في الصفحة 13 إجابة على سؤال هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم, فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنك دعوت لهم, لا 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 تذكر محاسنهم اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط لأنه ليس موكلا إليك أن تدرس وضعهم وتقوم أنت, موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم. أما إذا ذكرت محاسنهم قالوا الله يجزيك خير نحن هذا الذي نبغيه انتهى.
نحن هذا الذي نبغيه نمشي وراءه طالما هو الحافظ العالم والنحرير وكذا خلاص نمشي وراءه, لا أن تحذر منه. نعم طيب الشيخ الحيدان
قال فضيلة الشيخ صالح محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية جوابا على سؤال هل من منهج أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل البدع والضلال ذكر محاسن المبتدعة والثناء عليهم وتمجيدهم بدعوى الإنصاف والعدل, فأجاب الشيخ وهل كانت قريش في الجاهلية وأئمة الشرك لا حسنة لأحدهم.
الله أكبر. نعم هذا حاتم الطائي يقولون أكرم العرب وهذا فلان وهذا علان. نعم
هل جاء في القرآن ذكر حسنة من حسناتهم, هل جاء في السنة ذكر مكرمة من مكارمهم, وكانوا يكرمون الضيفة, كان العرب في الجاهلية يكرمون الضيفة ويحفظون الجارة ومع ذلك لم تذكر فضائل من عصى الله جل وعلا. ليست المسألة مسألة تعداد المحاسن والمساوي وإنما مسألة تحذير من خطر, وإذا أراد الإنسان أن ينظر فلينظر إلى أقوال الأئمة كأحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وشعبة, هل كان أحدهم إذا سئل عن شخص مجروح وقال كذاب قال هل قال ولكنه كريم الأخلاق جوادا في بذل المال كثير التهجد في الليل, وإذا قالوا مختلط أو قالوا أخذته الغفلة هل كانوا يقولون ولكن فيه ولكن فيه ولكن فيه. لا لماذا يطلب من الناس في هذا الزمن إذا حذر من شخص أن يقال ولكنه كان فيه وكان فيه وكان فيه. هذه دعايات من يجهل قواعد الجرح والتعديل ويجهل أسباب تحقيق المصلحة والتنفير من ضياعها. انتهى من شريط سلامة المنهج دليل الفلاح.
واضح يا أخواني كلام واضح أوضح من الشمس في رائعة النهار. نعم
قول فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. قال فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد جوابا على سؤال: هل من منهج السلف أني إذا انتقدت مبتدعا ليحذر الناس منه يجب أن أذكر حسناته لكي لا أظلمه؟ فأجاب الشيخ: لا ما يجب إذا حذرت من بدعة وذكرت البدعة وحذرت منها فهذا هو المطلوب، ولا يلزم أنك تجمع الحسنات وتذكر السيئات، إنما للإنسان أن يذكر البدعة ويحذر منها وأنه لا يعتبر بها. انتهى من درس سنن النسائي.
وأنه لا يغتر بها.
يغتر بها. انتهى من درس سنن النسائي. وقال أيضا الشيخ عبد المحسن العباد جوابا على سؤال: هل في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن معاوية رضي الله عنه صعلوك لا مال له وأبي جهم لا يضع العصا عن عاتقه دلالة على عدم وجوب ذكر الحسنات في باب النقد؟ فقال الشيخ: نعم فيه دلالة، لأن القضية ما هي قضية معرفة جميع ما له، معرفة جميع ما له وما عليه، لأن المهم في الأمر هذه النقاط التي تبعث على الانصراف عنه والعدول عنه، لأن هذا هو المقصود. ما هو المقصود؟ أنه لا يذكر أحد إلا بعدما
ما هو المقصود أنه لا يذكر أحد إلا بعدما يبحث عن حسناته، أو لا يذكر أحد إلا بعدما يبحث عن حسناته، وهل له حسنات أو ليس له حسنات؟ لا، يعني الكلام أستشير في شخص هذه المشهورة تتعلق بكونه صالح لأنه يعامل هذه المعاملة، أو أن الأولى للإنسان لا يعامله، وما هو السبب الذي يجعل الإنسان لا يعامل؟ فهو بحاجة إلى سبب عدم التعامل. وأما كونه يبحث عن حسناته ويقول فيه صفات طيبة وفيه صفات كذا وفيه صفات كذا، يعني هذا الحديث يدل على أنه ليس بلازم، لأن المهم في الأمر ما يبعث على الرغبة إن كان ما فيه شيء، أو يبعث على العدول عنه إذا كان فيه شيء لا يصلح ولا ينبغي. نعم. وهل يا أخواني في أحد بلا حسنات؟ يعني ما نظن أن أحدا بلا حسنات، ما نظن. نعم. فأين ذكر هذه الحسنات في منهج الأئمة الكبار في النقد، نقد الرجال والطوائف، علم الجرح والتعديل؟ أين هذا؟ لا يوجد هذا أبدا. طيب، بقيت شبهة في هذه المسألة، وهو أنهم يقولون كما قلنا: طيب لماذا لا يكون هذا مع علماء وقعوا في زلات؟ فما من عالم إلا وله زلة وكذا، لماذا لا تهدمون كل هؤلاء تحت هذه القاعدة أو بناء على هذه القاعدة؟ فيكون الجواب يا أخواني ها؟ فرق بين الزلة والانحراف. نقول هؤلاء وقعوا في بعض الزلات، ليست في أصول المنهج وكذا، لما وقعوا في بعض الزلات رجعت إلى ماذا؟ إلى الجهل بالدليل، إلى غيابه، إلى عدم ثبوته عنده، إلى تأويله بعض التأويلات، فإذا أرجع إلى السنة رجع إليه. ورجوع علماء الأمة إلى السنة متى ظهرت لهم هذا معلوم عظيم وكثير، أكثر من أن يحصى حتى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقل لكم كثيرا وكثيرا في هذا. إذا أرجع الواحد إلى السنة رجع مباشرة. أرجع عمر إلى السنة رضي الله عنه لما هم بإنفاق من الكعبة، فقال له جليس: لست بفاعل أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعلوا صاحبك، يعني النبي وأبا بكر. فقال: هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. وعلي رضي الله عنه لما حرق الشيعة أنكر عليه ابن عباس وأذعن لابن عباس لما قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يعذب النار إلا رب النار. وزيد بن ثابت رجع إلى كلام ابن عباس في طواف الحائط، طواف الوداع، كان يرى زيد أنها تطوف طواف الوداع، وابن عباس ما رى هذا، ثم رجع للسنة. وابن عباس نفسه الذي كان يفتي بأن الدرهم بدرهمين ليس بربا، حتى كان قبل أن يموت بسبعين ليلة لما علم السنة رجع وأفتى أن الدرهم بدرهمين ربا. نعم. ثم قال في الختام: من أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف للشيخ ربيع المدخلي حفظه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.